أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى القاهرة. أنا سناء وهيبة
وأنا فترة طوء الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي في هذه الرسالة الأولى للسنة الجديدة. صباحك خير محمد، وبداية سنة مباركة عليك.
صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين وجميع المستمعين طيبين.
صباحك مبروك أستاذنا.
وانت طيب محمد.
أستاذ سناء،
دعنا نبدأ هذه الرسالة الأولى في هذه السنة مع احتفال الكنائس في مصر بعيد الميلاد المجيد الذي ترأسه قداسة البابا تودروس الثاني بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف احتفت العائلة القبطية في مصر في هذا العيد المبارك؟
احتفلت مصر يوم أمس الثلاثاء بعيد الميلاد المجيد، والذي يعد يوم عطلة رسمية في البلاد منذ عام 2010. و7 يناير هو عيد الميلاد حسب تقويم الكنائس الشرقية، ومنها الكنيسة الأرثوذكية المصرية. وجاء الاحتفال بعد صوم 43 يوما، وتزينت الكنائس في مصر وزار الكنيسة لتهنئة بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية كبار رجال الدولة خلال اليومين الماضيين. وقام رئيس الحكومة مصطفى مدبولي يوم الاثنين بزيارة مقر الكاتدرائية بالعباسية، كما قام وفد من الأزهر برئاسة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب بزيارة مماثلة للقاء قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، وكان مع شيخ الأزهر وفد كبير من رجال الأزهر والإفتاء. أكد شيخ الأزهر أنه جاء ليجدد حبل المودة والصداقة، ونعبر عما في قلوبنا من مودة وأخوة. ورد بابا الكنيسة مرحبا بالزيارة، ومؤكدا أنها تعكس الروح الأخوية التي تجمع المصريين. بينما شارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي في قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة الأرثوذكية المصرية في مسقط بسلطنة عمان، حيث كان يشارك في محادثات مصرية عمانية. الزيارة الأبرز كانت للرئيس السيسي الذي شارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، وكان السيسي افتتح كنيسة ميلاد المسيح عام 2019. واستقبل السيسي بترحاب بالغ من الحضور، وقام بتهنئة البابا بعيد الميلاد متمنيا عاما سعيدا وسنة أفضل من السنوات الماضية لجميع المصريين، وشدد على أن مصر دولة كبيرة. واختتم كلمته بقوله إن قداسة البابا له مكانة كبيرة في قلبه واحترام كبير، وشكر البابا الرئيس السيسي لحضوره الاحتفال ما سبب بهجة وفرحا للجميع على حد تعبير البابا. ربما خشي البعض من تعكير صفو الاحتفالات عندما وردت أنباء عن حريق محدود بمبنى الخدمات الملحق بكاتدرائية الأسكندرية، جرى تطويقه بسرعة. وأعلن الأنبا رئيس الكاتدرائية في الأسكندرية أنه كان مخزن خشب خلفي وأن ماس كهربائي وراء الحريق. وأصدرت الكنيسة في الأسكندرية بيانا عن أسباب الحريق، وأكدت عدم حدوث خسائر أو إصابات، بينما أفراد أمن الكنيسة سيطروا على الحريق حتى قبل وصول قوات الإطفاء.
نعم أستاذ محمد، مصر كدولة محورية يبدو أنها تتبنى مواقف دقيقة وحذرة تجاه التطورات الإقليمية، بما في ذلك العلاقة مع سوريا تحت الإدارة الحالية لأحمد الشرع في دمشق. هذه المواقف يبدو أنها غالبا ما تعكس مزيج من المصالح الاستراتيجية، حذر دبلوماسي، ويبدو أنها تخضع لضغوط دولية كذلك. هل سيكون هناك مواقف واضحة في الأيام المقبلة؟
بالنسبة للأيام المقبلة لم يظهر شيء حتى الآن، لكن نلاحظ أن القاهرة انتظرت أكثر من 3 أسابيع لتجري أول اتصال لها مع الإدارة السورية الجديدة عبر مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بنظيره السوري أسعد الشيباني، وهو ما كشف كما أشرت عن حذر وتحفظ شديدين قبل أن تقوم القاهرة باتصالات مع الحكم الجديد في دمشق. أكد عبد العاطي في المكالمة التي أجراها ليلة رأس السنة الميلادية وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة. أما البيان المصري الصادر عقب الاتصال فقد كشف بدوره الخطوط العريضة التي رسمتها القاهرة للتعاطي مع الحكم الجديد في دمشق، حيث تشدد القاهرة على عملية انتقال سياسي في سوريا تتسم بالشمولية، وطنية سورية خالصة من دون إملاءات أو تدخلات خارجية. تسعى القاهرة في أن تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية تعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وتفسح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية. ورد الشيباني بتغريدة عبر إكس أعرف فيها عن سعادته بالاتصال الهاتفي من مصر، وكان كتب سابقا برضو عبر أيضا عبر إكس عن سعادته أو تطلعه إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما. لم ترسل القاهرة أي وفود رسمية إلى دمشق مثلما فعلت عواصم عربية عدة، لكنها أرسلت طائرة محملة بمساعدات إلى مطار دمشق السبت الماضي. بالرغم من ذلك فإن الملف السوري بات من أولويات الأجندة الدبلوماسية المصرية، حيث يتم بحثه في لقاءات واتصالات الخارجية المصرية باستمرار. يعني كان عبد العاطي وزير الخارجية في مسقط وبحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في تطورات الشأن السوري، كذلك خلال الاتصال الهاتفي مع وزير خارجية فرنسا تم طرح محددات الموقف المصري، وعلى رأسها أيضا أن تتسم عملية الانتقال بالشمولية ومن دون إملاءات خارجية. الأمر نفسه تم بحثه في محادثات وزير الخارجية مع نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب، وهو الموقف المصري أيضا الذي طرحه عبد العاطي خلال الاتصال مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. بخلاف الرأي بضرورة إتمام عملية انتقال من دون إملاءات خارجية تتسع للجميع، فإن محددات الموقف المصري من الإدارة الجديدة في سوريا بوضوح أن القاهرة تريد أن تضمن عدم تصدير الإرهاب إليها، يعني ومنع أو يعني عدم السماح لأي خارجين من المقاتلين الذين كانوا في سوريا أو الذين موجودين فيها الآن إلى ليبيا مثلا، لكي يعاد تجديد إقلاق الجبهة أو الحدود المصرية الغربية. بدأت أيضا السلطات في مصر تتحفظ على دخول سوريين جدد إلى البلاد من غير المسجلين لديها، وتصل التقديرات إلى وجود نحو 1,000,000 سوري في البلاد.
محمد، دعنا نختتم هذه الرسالة من دار الأوبرا المصرية والاحتفال الأول مع النسخة الأولى من يوم الثقافة المصرية الذي سينطلق الأربعاء القادم كمحطة وفاء وتقدير لمبدعي مصر الحاضرين كما الغائبين. خذنا معك إلى دار الأوبرا وإلى هذه الانطلاقة الأولى.
ابتدع وزير الثقافة المصري أحمد فؤاد هنو احتفالا جديدا تحت شعار يوم الثقافة، اختار له يوم 8 يناير من كل عام. الوزير الذي انضم أخيرا لتشكيلة الحكومة في التشكيل الجديد أراد أن يضع بصمته على خريطة الثقافة المصرية التي يعاني المبدعون فيها من التهميش والتجاهل. سيتم الاحتفال في دار الأوبرا المصرية اليوم 4 بمبدعين حاليين ومبدعين رحلوا العام الماضي. ممن رحل سيتم تكريم أسماء: حسن يوسف، صلاح السعداني، مصطفى فهمي، بشير الديك، أحمد عدوية، نبيل الحلفية، ومحمد إبراهيم أبو سنة، حلم التوني، وزين عبد الهادي. وسيشهد اليوم أيضا فتح المتاحف القومية والفنية أمام الجمهور والزائرين بالمجان. وأوضح وزير الثقافة أنه يخطط لجعل هذا اليوم عيدا للثقافة المصرية وتقليدا سنويا. ولم يعلن أحد بعد عن أسماء الأحياء المكرمين 70 الذين اختارهم المجلس الأعلى للثقافة، مما أثار انتقادات عدة رغم الترحيب بهذا اليوم وببدء هذا اليوم بسبب غياب المعايير عند البعض. أشار البعض الآخر إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للثقافة اختاروا أنفسهم أو أصدقائهم للتكريم، وأن اليوم ليس له أمانة فنية أو أسلوب عمل واضح، ويبدو أنه تم على عجل. وهو ما شعر به وزير الثقافة نفسه وتحدث عن أنه سيطور الفكرة، فكرة اليوم يوم الثقافة، وسيتلقى مقترحات.
شكرا من القلب لك محمد. إذن تحدثنا مع مراسلنا من العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي أو من أينما تحصلون على البودكاست.